الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أنقذنا الله به من الضلالة وأخرجنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن المتقين هم الرابحون في الدنيا والأخرى. عباد الله، من دلائل صدق إيمان العبد وصدق توجهه لربه جل وعلا أن يكون قلبه منقادا لنصوص الشرع، منقادا لأمر الله جل وعلا، فهو لا يقدم قول أحد من البشر كائنا من كان على قول رب البشر جل وعلا، يعظم نصوص الكتاب والسنة، لا يعظم الرجال لذواتهم، إنما بما يأتون به من الاتباع في الأثر والسير على نهج خير البشر صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال أهل الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وإنما يقع الزيغ والضلال وتتأصل الردة والنفاق والانتكاسة في قلب العبد إذا عارض شرع الله تبارك وتعالى تقليدا واتباعا لغيره، أو لرأي أحدثه قاده إليه هواه، معرضا في ذلك عن شرع الله جل وعلا. وهؤلاء حذرهم الله تبارك وتعالى فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومع شديد الأسف، ومما يندى له الجبين، أن وسائل الإعلام في كثير منها تؤصل هذا المبدأ في نفوس الناس، تحاول أن تربيهم على التمرد على نصوص الكتاب والسنة، وذلك من خلال ما تطرحه من قضايا يدار حولها الحديث، وتطرح فيها المتشابهات، وتضرب فيها نصوص القرآن والسنة، لا سيما إذا كان الحديث عن المرأة وما يدور حولها. لقد امتلأت شاشات أكثر القنوات الفضائية وأغلفة عامة الصحف والمجلات بصور النساء، وهن بأبهى حلة وأجمل زينة، يخرجون المرأة في كل صغيرة وكبيرة. لا يكاد يأتي برنامج أيا كان نوع هذا البرنامج إلا وتظهر فيه المرأة بجوار الرجل، حتى في برامج الأطفال، وحتى ربما في الدعايات التي تختص بالرجال، إلا أنهم يحاولون دائما إبراز المرأة وهي مع الرجل جنبا إلى جنب في كامل حلتها وفي كامل زينتها، وهي تأتي وتتحدث بعبارات فيها من التكسر والخنوع ما الله به عليم. بل وأدهى من ذلك وأمر، أن يقع الإنكار على من يأمر بالفضيلة والحشمة، وتلك لعمر الله هي قاصمة الظهر، حين تقلب الموازين ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. أجل، عباد الله، إنه زمان الفتنة، زمان الغربة، الذي أخبر فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون قليل في قوم أو في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ولربما تمالأ أهل الباطل عن طريق برامج فضائية وأحاديث إذاعية أو مقالات صحفية، فشنوا حربا ضروسا على أهل الغيرة والصلاح، وسخروا من أهل العلم والفضل، ورسموهم بصور وأظهروهم بشخصيات وأساليب تبين ضعف عقولهم أو نقص إدراكهم وفهمهم، وربما وصفوهم بالمتشددين أو الظلاميين أو الرجعيين أو غير ذلك مما لم يغب عن ساحة المصلحين منذ أن خلق الله الدنيا وإلى أن تقوم الساعة. ومما يزيد المرأة غيظا وحنقا أن يلبس هؤلاء الأفاكون باطلهم بمظاهر التدليس والخديعة، فيظهرون أحيانا بمظهر التدين والحرص على البلاد والرغبة في الإصلاح، وإذا نهوا عن فسادهم قالوا: إنما نحن مصلحون، إنما نحن نريد للناس الخير، وكذبوا والله، بل هم يريدون الفساد في الأرض، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم لا يظهرون للناس على أنهم يريدون الباطل ويتحدثون عن رد نصوص الكتاب والسنة، كلا، بل يظهرون أنهم أهل الوسطية وأنهم أهل الدين الحق. وليس صعبا عليهم أن يأتوا ببعض مرضى القلوب أو الجهلة الذين ربما تكون ظواهرهم ظواهر أهل العلم وأشكالهم أشكال أهل الصلاح، فيبرز هؤلاء في القنوات الفضائية وفي عدد من الصحف على أن هؤلاء هم العلماء الذي ينبغي اتباعهم والسير معهم. يأتون بهؤلاء الجهلة ليبرزوا النصوص الشرعية فيضربوا بعضها ببعض ويلبسوا على الناس، ويحاولوا بذلك أن يضعفوا أوامر الشريعة في قلوب الناس، ثم يوصف هؤلاء بأنهم المتفتحون، أنهم الذين يفهمون الواقع جيدا، هؤلاء هم الذين يتعايشون مع العصر، أما أولئك فهم متشددون ولا يفقهون الواقع ولا يعلمون عن حال الناس شيئا. هكذا تطلق مثل هذه العبارات مع الأسف. أجل عباد الله، إن الزمن زمن ابتلاء وامتحان، وهذا دين الله عز وجل، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وانتبهوا لدعاة الضلالة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم: لا تغرنكم الأشكال والمظاهر، لا يغرنكم كل من تحدث بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من إنسان يقول كلاما حقا أراد به باطلا، ولبس على الناس وإن ظهر بمظهر المتدين الحريص على المسلمين. يقول حذيفة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من قومنا، من أهلنا، ممن نشأ في بلادنا، ممن تربى على ثقافاتنا وعلومنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن فلا تغتر بكثرة الساقطين، وإن ضل الناس جميعا كل نفس بما كسبت رهينة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لن ينفع العبد عند الله يوم القيامة أن يقول رأيت أكثر الناس يفعلون هذا الشيء ففعلته. كلا، لن ينقذك مثل هذه الأعذار، فإن الحق أبلج والباطل لجلج والحق بين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن مما يندى له الجبين عباد الله أن نرى في أوساط المسلمين من يصغي لأمثال هؤلاء ويسمع لقولهم، وربما تأثر في سلوكه وعاداته بما زين له أهل الباطل، كل ذلك بدعوى التقدم والمدنية ومواكبة الأمم المتحضرة. يتجلى ذلك عباد الله، يتجلى أثر دعاة الباطل على أو في سلوكات كثير من المسلمين مع الأسف، من التساهل بأمور الشريعة، التساهل بأمر الحجاب، سفر الفتاة بلا محرم، مزاحمة المرأة للرجال الأجانب في العمل وفي غيره، واختلاطها بهم في كثير من المجالات بلا خجل ولا حياء. وإذا لم يسعى المسلمون لإيقاف هذه الأمراض التي تفتك بالمجتمعات، ولم يأخذوا على أيدي دعاة الرذيلة وناشر الفساد، فإنه سيأتي اليوم الذي يفقد فيه الرجل سلطانه على نسائه وبناته، يخرجن متى أردن ويصاحبن من شئنا ويفعلن ما يحلو لهن، كما يحصل في كثير من بلاد المسلمين التي تساهلت في مثل هذا الأمر، فأصبحت عواقب الأمور وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعند ذلك لا ينفع ندم ولا بكاء على عفة فقدت وقد كانت من قبل تستصرخ أهل الغيرة ولا مجيب لها. ونعيذ بالله تعالى بلادنا وبلاد المسلمين أن يحل بها ذلك. إن الخطأ خطأ ولو كثر الواقعون فيه، وإن المنكر لا ينقلب إلى معروف بمجرد انتشاره، وهكذا الباطل يبقى باطلا ولو زينه المزورون بزخرف القول وروجوه بالدعاية. والواجب على أهل الإسلام أن تكون لهم وقفة صادقة أمام هذا التيار الجارف الذي يريد إغراق البلاد بمظاهر التغريب والعلمنة، الذين يريدون إخراج المرأة من بيتها لتزاحم الرجال وتلقي الحجاب فيكون حالها كحال المرأة الغربية. إن اختلاط المرأة بالرجل هي القضية الكبرى التي يسعى المفسدون لنشرها في المجتمع، ويستميتون في إقناع الناس بها، ويوجدون لذلك المسوغات. وكما قلت من قبل ربما يأتون بأناس مظاهرهم مظاهر أهل الخير فيأتون بأدلة تبيح مثل هذا الأمر. ومن نظر في شريعة الله تبارك وتعالى وجد أن الشريعة قد أوصدت كل الأبواب التي تؤدي إلى الاختلاط، والأدلة في هذا كثيرة ولا بأس بذكر شيء من بعضها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الخطاب لمن وعن من؟ الخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطهر الناس قلوبا وأعف الناس حالا، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن من الخطاب؟ السؤال لمن؟ مع أمهاتهم أمهات المؤمنين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يشك أحد في نساء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين؟ وهل يشك أحد في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يشك في هذا مؤمن. ومع هذا فالله جل وعلا أمر، وهو العالم بحال البشر العالم بما يصلح لهم، قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال الله عز وجل: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا الخطاب بهذا الأسلوب الواضح يقال لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في حق نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أعف النساء، فما بالكم بمن كان دونهن من النساء، كما هو حال النساء اليوم وكما هو حال الرجال اليوم. كيف سيكون الخطاب إذن؟ وفي خطاب آخر يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات، قال في الآية الأخرى: يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لو كان الاختلاط سائغا وجائزا لكان في الأمر بغض البصر نوع تكليف ومشقة، والله عز وجل لا يأمر بالمشقة على أحد من خلقه، إذ كيف يجيز الاختلاط بين الرجال والنساء الذي هو قطعا سيكون سببا وبابا للنظر؟ لا يعقل ولا يتصور أبدا أن تجلس امرأة بجوار رجل طول اليوم في العمل أو في الدراسة ولا ينظر إليها ولا تنظر إليه، هذا من المستحيل، لا يمكن أن يكون أبدا. فإذا كان ذلك كذلك فكيف يأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يغضوا أبصارهم وهم في هذا الحرج وفي هذا الأمر الذي لا يمكن التحرز منه؟ الجواب أن الله عز وجل لم يبح الاختلاط إلا للحالات التي لا بد للإنسان منها كما هو معلوم في الأسواق وفي الطرق والأماكن العامة مما لا يمكن التحرج منه، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه الأطهار الأبرار: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو الذي هو من العادة أن يدخل على البيت، أخي هل يخرج من هذا الحكم؟ لا بأس أن يدخل على بيتي، يدخل على نسائي، هل في الأمر حرج يا رسول الله؟ هذا لا يمكن التحرج منه، أخي قريبي لا يمكن أن أشك فيه. فقال صلى الله عليه وسلم في رسالة واضحة لأولئك الذين يقولون إنكم تشككون في الناس تتهمونهم وهم أبرياء تتتبعون عوراتهم، قال: أصدق بشر وخير من تكلم بالكلام رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، الحمو الموت، الحمو الموت. رسالة واضحة، نحن لا ندعو إلى التشكيك ولا يجوز لنا أن نشكك في الناس ونتهمهم بغير بينة ولا دليل، هذه قضية محسومة، لكن أن ننادي أو نغض الطرف عن مثل هذه المشاهد المخلة بالآداب والتي مع الأسف بدأت تنتشر انتشارا عجيبا في المستشفيات في المستوصفات في أماكن كثيرة، وإذا لم نستدرك أنفسنا وننتبه والله سيأتينا ما أتى غيرنا. واقرأوا مذكرات وكتابات الشيخ الجليل علي الطنطاوي رحمه الله لتعرفوا كيف كان حال بعض البلاد الإسلامية، كانت على مثل حال بلادنا بل ربما كانت خيرا منها، ثم وصل الحال إلى أمر يندى له الجبين، ويتحدث رحمه الله وكأنه يرى تلك البلاد رأي العين لما يراه من بعض الخطوات والممارسات الموجودة في بلادنا. فالأمر أيها الإخوة خطير، وخطير جدا، ويجب علينا أن نؤصل أنفسنا شرعيا، لأن الأمر كما تعلمون اليوم قنوات مفتوحة أصبحت تدخل إلى داخل البيوت يراها الصغير والكبير، فإذا لم تكن عندنا حصانة شرعية ولم نكن مؤصلين تأصيلا شرعيا نرد هذه الشبهات، فإننا سنقع فيما وقع فيه أمثال هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في الصلاة أنه بعد أن ينتهي الصلاة يأمر الرجال بالجلوس، يبقون في أماكنه. لماذا؟ حتى يخرج النساء. هؤلاء النساء من هن؟ مصليات، أتين يصلين، ما أتين للهو والتنزه والعبث والطيش، كلا، أتين للصلاة، والرجال أتوا للصلاة، والبقعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام إمام الدنيا كلها رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا كان من هديه أنه كان يبقى في مصلاه حتى يخرج النساء، فإذا خرجن قام صلى الله عليه وسلم وقام الرجال تبعا له. وفي يوم من الأيام حصل اختلاط غير مقصود، قام بعض الرجال أو ربما تأخر بعض النساء فحصل اختلاط في الطريق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونبه، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث أبي أسيد الأنصاري، قال للنساء لما رأى الاختلاط في الطريق، قال استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. يقول أبو أسيد فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، رضي الله عنهن وأرضاهن. ولك أن تقارن حال أولئك النسوة بنساء اليوم وكيف يمشين في الطرقات ويزاحمن الرجال، والله المستعان. وفي المسجد نفسه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بأن تأتي النساء مع الرجال في داخل المسجد ويصلين، وإنما كان يحث على البعد، فكان يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لماذا؟ لأن آخر الصفوف هو أقرب صفوف الرجال إلى النساء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي عهد عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يطوف مع النساء خفقه بالدرة وضربه وأخرجه من المطاف. وثبت في صحيح البخاري قال ابن جريج منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، وصل الأمر بابن هشام أن أبعد الرجال تماما، أخرج الرجال أو أخرج النساء من المطاف وجعل الرجال يطوفون، ثم بعد ذلك يدخل النساء ويخرج الرجال، يعني لا يكون هناك أي اختلاف في المطاف. فقال عطاء رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين مبينا أن هذا الفعل ليس بصحيح، قال رحمه الله كيف يفعل ذلك ويمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قال ابن جريج قلت أبعد الحجاب أو قبله؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. فقال ابن جريج يتعجب كيف كان هناك طواف رجال مع نساء، قلت كيف يخالطن الرجال؟ وهنا مربط الفرس كما يقال، معنى ذلك أن قضية الاختلاط محسومة عندهم، فكيف يكون هذا، كيف يخالطن الرجال؟ فقال عطاء لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، يعني في مكان بعيد لا تخالطهم. فقالت امرأة من نسائها انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني تعالي معي نذهب ونقبل الحجر أو نستلم الركن اليماني. فقالت غاضبة رضي الله عنها انطلقي عنك، يعني ابتعدي عني لا أفعل هذا. وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة رضي الله عنها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. هذه أمهم أم سلمة، وفي هذه البقعة الطاهرة أشرف البقاع، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختلاط النساء بالرجال. فاللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم، واجعلنا اللهم من أتباعه، واحشرنا اللهم في زمرته، وأمتنا على سنته غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن عزل الرجال عن النساء واختصاصهن بأعمال المنزل وحضانة الأطفال واختصاص الرجال بالعمل والاكتساب هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وسارت عليها البشرية طوال تاريخها في الشرق وفي الغرب أيضا وعند سائر الأمم قبل أن تأتي هذه الحضارة المعاصرة بضلال الاختلاط. ومن قرأ تاريخ الحضارات والأمم السابقة أيقن بحقيقة ذلك. ولهذا نزلت شرائع الله تعالى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام بما يوافق الفطرة، وأجمعت الشرائع كلها على حفظ النسل من الاختلاط وعلى حفظ المجتمعات من الفساد والانحلال. ولذا كان الزنا محرما على لسان كل المرسلين، ويجمع عقلاء البشر جميعا على أن الاختلاط أكبر سبب للزنا، كما يجمع البشر على أن الزنا سبب للأمراض والطواعين التي تفتك بالناس، والواقع يدل على هذه الحقائق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المهلكة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة، اسمع إلى العقوبة، أرسل الله تعالى عليهم الطاعون فمات في يوم واحد 70,000. والقصة مشهورة في كتب التفسير، فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام يا عباد الله لا يعجب دعاة الباطل، ويرون أنه ضرب من التشدد والتنطع، وأنه له ظروفه في عصره. أما عصرنا هذا فلا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام. وإذا كان أولئك لا يقتنعون لا بكلام الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكلام علماء الأمة، فلنزدهم شيئا إضافة إلى ذلك، كلام بعض الغربيين أنفسهم، الغرب الذين يجعلونه قبلتهم ولا يستمعون إلا إليهم ولا يقبلون إلا منهم، وينحني الواحد منهم أمام الغربي ذليلا حقيرا. اسمع إلى قول بعض عقلاء الغرب. تقول الصحفية الأمريكية هيليان ستامبري، تقول: أنصحكم بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط، امنعوا الاختلاط، بل ارجعوا لعصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير، لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، إن ضحايا الاختلاط يملؤون السجون، إن الاختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبي قد هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق. هذا كلام امرأة من واقع تلك البلاد نفسها. وتقول كاتبة أخرى: إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال. وإلى دعاة الاختلاط في التعليم أسوق لهم هذه الإحصائية: في إحدى الدول العربية التي تسمح باختلاط الجنسين من الطلاب والطالبات في الدراسة، طرحت هذه الأسئلة على الطلاب والطالبات. اسمع إلى الأسئلة وإلى نتائج الاستبانة: هل يعد التعليم المختلط في نظرك مشكلة؟ أجاب 77%؟ نعم. هل الاختلاط يؤثر على تحصيلك العلمي؟ أجاب 75%؟ نعم. هل العلاقة التي تنشأ بين الجنسين تحفز التحصيل وتزيد من الدافعية نحو التعليم؟ أجاب 90%؟ لا. هل وجود الجنسين في قاعة واحدة يعيق حرية الأستاذ في إيضاح عناصر الموضوع؟ أجاب 86%؟ أنه يعيق. هل يؤثر الاختلاط على حياتك الاجتماعية؟ أجاب 86%؟ أن له آثارا سلبية. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد هذا كله إلا الزيغ والانحراف والانتكاسة؟ إنها دعوة إلى العفة والاستعفاف والبعد عن مناهج أهل التغريب والعلمنة الذين يريدون أن يهوي هذا المجتمع وأن يلحق بغيره. فاحذروا عباد الله دعاة الباطل، احذروا هؤلاء الدعاة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يقي بلادنا وبلاد المسلمين شر هؤلاء أجمعين. صلوا وسلموا على هادي البشرية وإمام الحنيفية محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله حتى يكون شافعا لكم يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما، اللهم كلهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليهم، أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أفرحنا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بدعاة التغريب والعلمنة. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم افضح أثارهم، اللهم اهتك أثارهم وأذن عوارهم. اللهم أعذنا منهم ومن شرهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الزيغ والضلالة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وذرياتنا وأولادنا وسائر من نحب، أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا برعايتك وأن تميتنا على ملة الإسلام وأن تحيينا مسلمين وتتوفانا مسلمين وتبعثنا يوم القيامة في الصالحين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم اجعله سيفا مصلة على أهل الباطل، اللهم اجعله سيفا مصلة على المنافقين. اللهم إنا نسألك أن تنصر به دينك وأن تؤيد به شريعتك. اللهم عليك بكل من عادى بلاد المسلمين أجمعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أفرحنا بنصر الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم احفظ المسلمين أجمعين من كيد الكائدين ومكر الماكرين، إنك سبحانك خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.